بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي أصول المعتزلة الخمسة؟ ما هي الأصول الخمسة للمعتزلة؟ العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زينوا أصولهم بهذه الألقاب. وماذا يريدون بالعدل؟ العدل معناه أن العبد يخلق فعل نفسه. العدل معناه أن العبد يخلق فعل نفسه. يستحيل، قالوا، أن يحتم الله عليه شيئا ثم يجازيه على ذلك الأمر المجبور عليه، فلا تجوز إضافة الشر إلى الله، هكذا إطلاقات. وهذا مذهبهم في القدر، أنهم ينكرون مرتبة المشيئة والخلق. فإذا العدل عندهم نفي القدر، والمنزلة بين المنزلتين أن مرتكب الكبيرة لا كافر، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين، هذا في الدنيا. وفي الآخرة يحكمون عليه بالخلود في النار، يحكمون عليه بالخلود في النار، فيوافقون الخوارج في المعال، ويخالفونهم في أحكام الدنيا. والأصل الثالث الذي هو إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، نعم، يحكمون على صاحب الكبيرة بالخلود في النار، ويقولون إنه خالد في النار، لأن الله قد توعده بالنار فلا بد أن يدخلها، فيخالفون مذهب أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأحاديث الشفاعة كلها داخلة في هذا الرد. أحاديث الشفاعة، الشفاعة للموحدين، داخلة في الرد على هؤلاء المخالفين. والأصل الثالث التوحيد، ويريدون به نفي الصفات والقول بخلق القرآن، لأن القول بخلق القرآن منشأه نفي الصفات، ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، وجاءوا إلى القرآن فقالوا هو مخلوق. والأصل الأخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به ماذا؟ الخروج على ولاة الأمر، الخروج على ولي الأمر المسلم إذا ظلم وجار، خلاف ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج على ولي الأمر إلا بضوابط وأمور، فلا يخرج عليه إذا ظلم ما دام مسلما، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ومذهبهم قائم على العقلانية ورد الأدلة، وهم الذين ابتدعوا التقسيم إلى متواتر وآحاد، وردوا أحاديث الآحاد في باب الصفات، وهم الذين أيضا عظموا العقل حتى جعلوه حاكما على النصوص. هذه كلها من ولائد الاعتزال، كل هذه من ولائد الاعتزال، تعظيم العقل، القول بالتحسين والتقبيح العقلي، القول بالتحسين والتقبيح العقلي، وأن العقل يدرك وحده الحسن والقبح، وأيضا يرفعون مكانة العقل حتى يجعلوه حاكما على النصوص، ويلقبون أهل السنة بالحشوية أو الحشوية كما تقدم معنا في دروس سبقت. من مآخذ هذا اللقب أنهم يقولون إن أهل السنة يأخذون الأحاديث من غير تمييز. وما المراد بالتمييز عندهم؟ أي من غير أن تعرض على العقول. فعندهم في جانب الاستسلام نقص كبير في جانب الاستسلام لأدلة الكتاب والسنة، ولهذا كثر الرد عليهم وكثر تأريف السلف للكتب التي تحث على التمسك بالآثار. اليوم الكلام في فرقة من الفرق التي تصدت للمعتزلة وقامت ترد عليها، ولكن المنهج الذي ردت به على المعتزلة كان هو المنهج الكلامي والمنهج العقلي، فلأجل هذا وقعوا فيما وقعوا فيه، فوافقوا المعتزلة في بعض أصولهم وردوا عليهم أشياء كثيرة من منكرات معتقداتهم، ثم لم يستطيعوا أن يخرجوا بمجرد المذهب الكلامي من مذهب المعتزلة إلى صفاء مذهب أهل السنة والجماعة وإلى قول أهل الحديث والأثر وإلى قول السلف، وإنما بقوا في معمعة بين هؤلاء وهؤلاء، فتارة يقرون للمعتزلة ببعض أصولهم وينشأ عن ذلك تخليط في العقيدة، وتارة يوافقون السلف فيما جاءت به الآثار. هذه الفرقة هي الكلابية، وعنها أخذ الأشعرية والماتريدية. فالكلابية أصل وهم الأسلاف حقا للأشاعرة والماتريدية. فإذا قلت أو قلت لي من سلف الأشاعرة والماتريدية، فالجواب إنهم الكلابية. فالكلابية قاموا في الوجه المضاد للمعتزلة، ولكنهم ردوا عليهم بالمناهج الكلامية فوقعوا فيما وقعوا فيه. والكلابية دراسة معتقداتهم مهم قبل الوصول إلى فرقة الأشاعرة، لأنهم بهم تأثروا وعنهم أخذوا. والكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري. وهم بعض المترجمين فجعله أخا ليحيى بن سعيد القطان، وليس ذلك بصواب، فليس بين عبد الله بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد القطان قرابة، ليس بأخوين. وعبد الله بن سعيد القطان كان رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، ولم تحدد بالضبط سنة وفاته، لكنه كان حيا قبل عام 240 للهجرة، المترجم له إذا لم تعلم سنة وفاته ولم تعلم سنة كذلك أيضا حياته، فالمترجمون يعبرون بهذا التعبير، يقولون كان حيا سنة قبل سنة كذا وكذا أو في سنة كذا وكذا، باعتبار أنهم استدلوا على هذا بمناظرة وقعت في ذلك الزمن أو بكتاب ألفه المؤلف وصدر في ذلك الزمن، فلم يستطيعوا أن يحددوا وقت وفاته فيذكرون هذه العبارة. فإذا هو توفي رحمه الله حول هذه الأعوام عامتين واربعين بعدها ربما بعدها وربما في تلك العام توفي، وهو أول من قال في الإسلام إن القرآن هو أول من قال في الإسلام إن معنى القرآن كلام الله. هو أول من قال في الإسلام إن معنى القرآن كلام الله وإن حروفه ليست كلام الله. هو أول من قال في الإسلام إن معنى القرآن كلام الله وإن حروفه ليست كلام الله بل هي حكاية عن كلام الله. فإذا الكلابية يقولون عن القرآن إنه حكاية، يقولون عن القرآن إنه حكاية عن كلام الله. مذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف وصوت، وأن كلامه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الكلابية لما أرادوا أن يردوا على المعتزلة وافقوهم في أصل، هذا الأصل الذي وافقوهم فيه لم يستطيعوا الخلاص منه، فأتوا بهذه المعضلة التي لم يستطيعوا أن يفسروها ووقعوا في اضطراب هم والأشاعرة. فهم يردون على المعتزلة القائلين بخلق القرآن، يقولون إن القرآن غير مخلوق، الكلابية يقولون القرآن غير مخلوق، لكن أرادوا الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن، لكن ردوا عليهم من الأصل الذي أصلوه، وهذا الأصل سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. فإذا مذهبهم في القرآن أنه حكاية عن كلام الله. والأشعري لم يوافق ابن كلاب في هذا وقال لا نقول إنه حكاية وإنما نقول إنه عبارة، إنه عبارة عن كلام الله. والفرق بين الحكاية والعبارة يأتي الكلام عليه في موضعه من درس العقيدة. ومن الأشياء التي وافق ابن كلاب فيها أهل السنة الرؤية، رؤية الله عز وجل في الآخرة، فهو يثبتها، وهو يوافق أهل السنة في القدر فيما نقله البغدادي والأشعري عنه، ويوافق أهل السنة في القول في الحكم على مرتكب الكبيرة أنه تحت المشيئة، أنه تحت المشيئة، فله موافقات لأهل السنة والجماعة في الباب. وفي باب الأسماء والصفات يثبت الصفات الخبرية، يثبت الصفات الخبرية وينفي الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة والإرادة، ينفي الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة بمشيئة الله وإرادته، ويقول إن صفات الأفعال، يقول إن صفات الأفعال أزلية كصفات الذات، يقول إن صفات الأفعال أزلية كصفات الذات. ما هي الشبهة التي طرأت عليهم على ابن كلاب في هذا؟ أنه وافق المعتزلة، وافق المعتزلة في دليل في منع حلول الحوادث بذات الله. يقولون لو أثبتنا الصفات الفعلية لله عز وجل لكنا أثبتنا حوادث تقوم بذات الله عز وجل. وما المانع من هذا؟ قالوا استدللنا على حدوث هذا الخلق بماذا؟ بقيام الحوادث به. يعني الأصل أصل الشبهة يا إخوان بارك الله فيكم في هذه المسألة أنهم يستدلون على إثبات الصانع يعني على إثبات الخالق بدليل حدوث الأجسام، بدليل حدوث الأجسام. قالوا هناك خالق، هناك خالق عبرون عنه بالصانع، ما الدليل على وجوده؟ قالوا الدليل حدوث الأجسام، هذه المخلوقات التي وجدت لا تكون إلا عن خالق. ثم أيضا هذه المخلوقات تقوم فيها أعراض، هي أجسام وتقوم فيها أعراض. ثم إذن ما قام فيه عرض من الأعراض فهو حادث، ما قام فيه عرض من الأعراض فهو حادث. مثلا الإنسان وجد وهو جسم ويقوم بهذا الجسم أعراض من المشي والفعل والضحك والرضا والغضب، هذه أعراض تقوم بالجسم. إذن هذه الأعراض دليل على أن هذا الجسم مخلوق. فماذا أنتج لهم هذا؟ أنتج لهم أنه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه يغضب ويرضى وينتقم ويضحك ويحب. لماذا؟ قالوا لأن لو أثبتنا هذه الأعراض، هذه الأعراض لا تقوم إلا بجسم، والله عز وجل منزه عن ذلك. هذه شبهتهم، هذه الشبهة هي أصلا شبهة المعتزلة. هؤلاء الكلابية لم يستطيعوا أن يتخلصوا عنها فقالوا بها، فأثبتوا الصفات الخبرية ونفوا الصفات الفعلية، لأن إثبات الصفات الفعلية يلزم منه على قولهم حلول الأعراض بالله عز وجل وبذات الله، وهذا عندهم باطل. ثم أدى بهم هذا القول إلى نفي كل صفات الأفعال المتعلقة بماذا؟ بالمشيئة وبالإرادة، فنفوا أن الله عز وجل يغضب ويرضى ويضحك ويعجب وجميع صفات الأفعال، وأنه ينزل وأنه يجيء وأنه يستوي استواء ماذا بارك الله فيك، استواء على العرش، صفة فعلية. إذن من هذا أيضا نفوا أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. قالوا لأن لو أثبتنا أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت لأثبتنا قيام الحوادث به. فإذا نفوا الصفات بدليل منع الحوادث أن تقوم بذات الله عز وجل. ولهذا إذا جاءك قائل وقال لك هل الحوادث تقوم بذات الله عز وجل، فهذا من ضمن الألفاظ التي يستفصل صاحبها بها عنها. يقال له ماذا تريد بقيام الحوادث؟ هل تريد أن بعض المخلوقات تكون قائمة وحالة في الله عز وجل؟ فهذا ممتنع، فإن الله عز وجل بائن من خلقه. أم تريد أن الله عز وجل يرضى ويغضب ويحب وينزل وهكذا استوى على عرشه إلى غير ذلك؟ فإن هذه صفات أفعال قائمة بذات الله عز وجل، ليس ثم مانع منها، فإن الله عز وجل فعال لما يريد ويفعل ما يشاء وله سبحانه وتعالى المشيئة. فهؤلاء يعطلوا صفات الله عز وجل بناء عنها على هذا الأصل الذي أصله المعتزلة وتلقفه عنهم الكلابية مقرين له، وأخذه عن الكلابية الأشاعرة والماتريدية. إذن جميع هؤلاء ينفون صفات الأفعال، ينفون صفات الأفعال. إذن الكلابية في باب الصفات يثبتون الصفات الخبرية، الوجه واليد، والصفات الخبرية يثبتونها وينفون الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله وإرادته. وأيضا يثبتون علو الله عز وجل، علو الله عز وجل يثبتونه، لكنهم ينفون أن يكون استواءه صفة اختيارية، ينفون أن يكون استواء الله على عرشه صفة اختيارية. يجعلون هذه الصفات صفات الأفعال كلها أزلية، كلها أزلية، أي اتصف الله عز وجل بها في الأزل، تكلم الله عز وجل بها في الأزل. هل الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء ولمن شاء؟ قالوا لا، وإنما تكلم الله في الأزل، تكلم الله في الأزل، ثم هو الآن على قولهم، تعالى الله عن قولهم ليس بمتكلم. فإذا كلام الباري عندهم كلام الله عز وجل قائم به كالعلم والقدرة، وليس من صفات الأفعال. ولماذا سمي القرآن عربيا إذن؟ قالوا سمي عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه عربي، الرسم الذي هو العبارة عنه جبريل لما عبر عنه أو لما حكاه للنبي عليه الصلاة والسلام حكاه باللفظ العربي فسمي عربيا. فهم لا يثبتون أن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت، تعالى الله عز وجل عن أقوالهم. إذن هذه جملة من معتقد الكلابية، فهم وبقي أيضا أنهم في باب الإيمان، في باب الإيمان يقولون يعرفون الإيمان بأنه الإقرار باللسان والمعرفة، بأنه الإقرار باللسان والمعرفة، بأن الإيمان عندهم مجرد تصديق القلب ومعرفته، مجرد تصديق القلب ومعرفته، هذا هو الإيمان عند الكلابية. وعنهم أخذ الأشعري على أن للأشعري قول آخر يوافق فيه أهل السنة، لكن الذي أخذ به جمهور الأشاعرة هو هذا القول، أن الإيمان عندهم مجرد تصديق القلب ومعرفته، وتارة يعبرون بالتصديق وحده وتارة بالمعرفة وحدها، لكن هذا هو معتقدهم. فهم في باب الإيمان يا إخوان، هل هم وعيدية أم مرجئة؟ في باب الإيمان أهم وعيدية كالخوارج والمعتزلة أم مرجئة؟ مرجئة، لأنهم لم يدخلوا الإيمان، لم يدخلوا الأعمال في ماذا؟ في مسمى الإيمان، لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. والمعتزلة والخوارج يدخلون الأعمال، المعتزلة والخوارج في الإيمان الذين تقدم الكلام عليهم في الدرس السابق، هم في الإيمان يقولون بقول أهل السنة إن الإيمان عمل، ماذا؟ قول وعمل واعتقاد. لكن الخلاف بينهم وبين أهل السنة في ماذا؟ في قول يزيد بالإيمان وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وفي الحكم على صاحب الكبيرة، وفي الحكم على صاحب الكبيرة. إذن هؤلاء هم الكلابية. وأما الأشعري، وأما الأشعري فتقدم في درس سبق التعريف به، وأن كنيته أبو الحسن علي، وهو علي بن إسماعيل، ينتهي نسبه إلى من؟ إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وعاش بين عامي 260 و324، عاش بين عامي 260 و324، وعاش في العراق، كان يتنقل بين البصرة وبغداد، وكان أولا على مذهب المعتزلة. من الذي أثر عليه؟ من الذي أثر عليه؟ نعم، زوج أمه محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي أحد كبار المعتزلة، كان متزوجا بأم الأشعري فأثر عليه أبو علي الجبائي. ولكنه بعد هذه الحقبة الطويلة نحو 40 سنة كما ذكروا كان في الاعتزال، أنقذه الله عز وجل من الاعتزال وخرج وتأثر بابن كلاب المتقدم ذكره وبآرائه، فأراد أن يوفق بين مذهب السلف وبين مذهب المعتزلة بطريقة عقلية، فلهذا لم يتخلص تماما من شوائب المعتزلة ووقع في الاضطراب والتناقض. وكان ممن أثر عليه في حياته وأنقذه الله به هو المحدث المعروف زكريا ابن يحيى الساجي، أخذ عنه الأشعري مقالة السلف. زكريا ابن يحيى الساجي أخذ الأشعري عنه مقالة السلف، أي فيما وافق فيه السلف. والأشاعرة كما تعلمون في باب الأسماء والصفات ما مذهبهم؟ في باب الأسماء والصفات يثبتون بعض الصفات، يثبتون الأسماء وبعض الصفات. هذه الصفات التي يثبتونها، المنقول عن الأشعري أنه يثبت الصفات الخبرية في الوجه واليد وهكذا، الصفات الخبرية يثبتها، ويثبت سبع صفات، وهي هذه السبع الصفات هي العلم. ارفع صوتك. الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. إثباتهم لهذه الصفات هل يوافقون في كل نواحي الإثبات مذهب أهل السنة؟ الجواب لا. فخذ مثلا الكلام، يثبتون الكلام لله عز وجل، لكنهم يقولون عنه ماذا؟ يقولون إنه ماذا؟ كلام نفسي. وما هو مذهب الأشاعرة في الإيمان؟ مذهبهم في الإيمان مذهب الكلابية، وهو أن الإيمان ماذا؟ أن الإيمان مجرد معرفة القلب وتصديقه، مجرد معرفة القلب وتصديقه. وفي باب القدر، من أي الطوائف هم؟ أهم من الجبرية أم من القدرية؟ في باب القدر هذا مضى معنا في دروس، هل هم من الجبرية أم من القدرية؟ من الجبرية، من الجبرية، لكن القول بالجبر عندهم أخف من القول بالجبر عند الجهمية. الجهمية والأشاعرة جبرية، إلا أن الأشاعرة أخف من الجهمية. واصطنعوا لهم مصطلحا في باب القدر سموه الكسب، كسب الأشعري، حاروا في تفسيره. ومن الأشياء البارزة في مذهب الأشعري، ما الذي بقي من الأشياء التي نتكلم عنها؟ مذهبه في الرؤية، يثبت الرؤية، يثبت الرؤية بالدليل السمعي والدليل العقلي، رؤية الله عز وجل. وهم في المسائل الغيبية أقرب إلى طريق السلف من المعتزلة. المعتزلة في المسائل الغيبية كثيرا ما ينكرون الأشياء الغيبية كعذاب القبر وهكذا، الصراط والحوض والميزان، هذه يقع عندهم إنكار وجرأة في إنكارها، جرأة على إنكارها. بخلاف الأشاعرة فإنهم أقرب إلى أهل السنة في هذا الجانب. وبقيت تفاصيل في مذاهب هؤلاء إن شاء الله تعالى في مواضعها من كتب العقيدة. آخر أو قبل أن نختم، الماتريدية سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بقي أيضا أن مذهب الأشاعرة هو أكثر المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي، أكثر المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي. وما هو مذهبهم في التحسين والتقبيح؟ هل يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي أم يقصرون التحسين والتقبيح على الشرع؟ يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعي فقط، لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي. وما هو مذهبهم في الحكمة؟ في هل يثبتون الحكمة لله عز وجل وأن أفعال الله عز وجل معللة وهي لحكمة؟ لا يقولون بالحكمة ولا بالتعليل، لا يقولون بالحكمة ولا بالتعليل. ومن المناسب هنا أن نذكر أن مذهب الأشعري حصلت له تطورات لكن إلى الأسوأ. فالأشعري رحمه الله كما تعلمون مر بثلاث مراحل، كان معتزليا ثم كان على مذهب ابن كلاب وأسس المذهب الأشعري في ذلك الوقت، ثم في آخر عهده رجع إلى مذهب السلف وقال بقول أهل الحديث مع بقاء بعض الرواسب التي لم يتخلص منها. مذهبه المتأخرون من الأشاعرة الذين قرروا مذهبه أخذوا بمذهبه الذي كان بين الاعتزال والانتقال إلى مذهب السلف، ثم أيضا لم يأخذوا بكل ما جاء فيه، وإنما هناك أقوال منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري يوافق فيها السلف ويوافق فيها أهل السنة والجماعة، لكن المتأخرين من الأشاعرة لم يأخذوا بهذه الأقوال وأخذوا يقررون الأقوال المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. ومن أبرز هؤلاء الذين طوروا مذهب الأشعرية وأصلوه وقرروه وابتعدوا به عن مذهب مؤسسه الأول، من أبرز هؤلاء هو الرازي المعروف بابن الخطيب. الرازي هذا من كبار الأشاعرة ومن مقرري مذهبهم ومن المنافحين عنهم، حتى إنه وافق في كثير مما ذهب إليه المعتزلة، فغير صورة المذهب الأشعري عما هي عليه. ولا يثبتون كثير من هؤلاء المتأخرين، لا يثبتون الكتب التي نسبت إلى الأشعري في أواخر عصره ككتاب الإبانة. يقول الأخ: هل ذكر موافقة بعض دعاة أهل البدع لأهل السنة في بعض المسائل يعتبر من الموازنة في محامد الشخص ومساويه؟ مثل هذا الدرس لابد أن يتعرف الشخص على عقيدة الفرقة في كل موضع من المواضع، ويذكر ما وافقوا فيه أهل السنة وما خالفوه، وليس هذا سبيل التحذير، وإنما هذا سبيل يعني مع التحذير فهو سبيل تفصيل ما عند تلك الفرقة من كلام، فالكلام ليس في مسألة الموازنات، هذا الكلام مبسوط ومطروح في كتب أهل العلم فيما وافق فيه الأشاعرة أهل السنة، وننبه أيضا على أن موافقتهم لكثير منه يقع خلاف في تفاصيلها بينهم وبين مذهب أهل السنة والجماعة، فهذا ليس من الموازنة في شيء، وإنما الموازنة أن تكون في سياق الرد على شخص من الأشخاص، فلا تذكر ما عنده من الشر حتى تذكر محامده، تقول فلان الذي تريد أن ترد عليه وتريد أن كذلك أيضا تحذر الناس من شره تأتي بحسناته وسيئاته، هذا لا يلزم. يقول: ما هو مذهب الخوارج والمعتزلة في مرتكبي المعاصي الصغار؟ المشتهر عندهم القول في الكبائر مذهبهم فيه أن صاحب الكبيرة يخلد، أن صاحب الكبيرة مخلد. طيب يا إخوان، غدا إن شاء الله تعالى نختم الكلام على الماتريدية، نأتي بالكلام على الماتريدية وعلى الكرامية. هذه الدروس وهذه النظرات العامة على الفرق نستفيد منها وستجدون فائدتها. كثير من الإخوة يدخل في صلب كتب العقيدة فيأتي إلى موقف أو إلى مسألة من المسائل، مسألة الإيمان مثلا أو مسألة القدر، فيقع فيه صب هذه الفرق كلها في موضع واحد، يتشتت ذهنه ولا يستطيع أن يميز بين مذهب الأشاعرة من مذهب المعتزلة من مذهب الجهمية من مذهب الماتريدية، لكن هذه النظرات عامة تفيدك إن شاء الله تعالى إذا وصلت إلى تلك المسائل التفصيلية، فعند ذكرك للمسألة تتصور في ذهنك هذه الدروس وهذه الفوائد التي أخذتها، فتعرف أن هذا يصنف في ذاك الطرف وهذا يصنف في الطرف الآخر، وتتميز الصورة عندك أكثر وأكثر، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.